نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل لوقا من إعداد الراعي تشاك سميث. لقد خلق الله كلاً منا للقيام بأعمال صالحة، وهذا لا يعني البتة إن أعمالنا هي التي تضمن دخولنا للسماء، لكنها أي أعمالنا هي دليل ساطع على أننا ولدنا ثانية من روح الله. أما من جهة يسوع فهو لم يكن مضطرا لإثبات أي شيء من خلال أعماله الحسنة، لكن كما سيبين لنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة، فقد كانت الأعمال الصالحة والمعجزات التي قام بها يسوع شاهدة على سلطانه وهويته كابن الله الوحيد. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل لوقا بدءا بالأصحاح السابع والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد قال يسوع إن أعماله تشهد لسلطانه وهويته، وفي الحقيقة أن أعمال السيد المسيح هي شهادة قوية لهويته وسلطانه، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يعمل هذه الأعمال التي عملها يسوع ما لم يكن الله معه. وكما نعلم ويخبرنا الكتاب المقدس، فقد كان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. في هذا الجزء من إنجيل لوقا سيطلعنا البشير لوقا على سلسلة من الأحداث والمعجزات التي تمت في أثناء الفترة التي عاشها يسوع على الأرض. لذلك نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح السابع من العدد الأول إلى الخامس: ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفرناحوم، وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين: إنه مستحق أن يفعل له هذا، لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. كان قادة المئة الرومان رجالا متميزين، وقد ورد ذكرهم في العهد الجديد عدة مرات على نحو إيجابي وجيد، ويبدو أنهم كانوا رجالا يتمتعون بسمعة حسنة. ففي الأصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل نقرأ أن الله كلم قائد مئة في قيصرية اسمه كارنيليوس، وقال له في رؤيا: أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. وقد كرز بالإنجيل إلى الأمم أول مرة في قيصرية في بيت قائد المئة كارنيليوس، وقد حل الروح القدس على بيته ومن فيه. وقد ورد ذكر قادة المئة مرات عدة في العهد الجديد، وفي كل مرة كان الحديث عنهم إيجابيا وجيدا. وكما سمعنا قبل قليل، فقد قال شيوخ اليهود إن قائد المئة ذاك كان مستحقا المساعدة، لذلك فقد تدخلوا وجاءوا إلى يسوع نيابة عنه. وهذا موقف نادر من اليهود، لكنهم يقولون هنا إنه ساهم بطريقة ما في بناء المجمع اليهودي، ويبدو أن هذا جعله محبوبا لديهم، لذلك فقد جاءوا إلى يسوع يطلبون منه أن يشفي عبد قائد المئة لأنه كان مريضا ومشرفا على الموت. ومن غير العادي أن نجد سيدا يتمتع بعلاقة وثيقة مع عبده كما هي الحال مع قائد المئة هذا، فقد كان العبيد في زمن الإمبراطورية الرومانية محرومين من جميع الحقوق. وقد ذكر أحد الكتاب الرومان أن شخصا كان يأتي إليه كل سنة لجرد ممتلكاته والتخلص من كل ما لا فائدة له، وكان هذا يشمل العبيد. فإن وجد عبدا لا يقوم بأعماله اليومية كما ينبغي كان يطرحه خارجا ويتركه إلى أن يموت. ولأن العبيد كانوا يعدون جزءا من الممتلكات لم يكن ذلك يعد جريمة قتل في نظر القانون الروماني، لذلك من العجيب حقا أن قائد المئة هذا كان يعامل عبده معاملة لائقة، إذ نقرأ هنا إن هذا العبد كان عزيزا عنده. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح السابع في العددين 6 و7: فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. ومن خلال هذه الآيات يمكننا أن نعرف المزيد عن قائد المئة هذا، فعندما جاء شيوخ اليهود إلى يسوع قالوا له إن قائد المئة يستحق المساعدة، لكن عندما اقترب يسوع من بيت قائد المئة أرسل إليه قائد المئة أصدقاء قائلا: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. وليس هذا فحسب، بل إنه تابع قائلا: لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك. ففي تلك الثقافة لم يكن اليهود يدخلون بيوت الأمم، وقد كان قائد المئة يعرف أن دخول يسوع إلى بيته لن يكون بالأمر السهل. وعندما اضطر بطرس إلى دخول بيت كرنيليوس الأممي قال مبررا مجيئه إلى بيت الأممي كرنيليوس: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله ألا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. وفي قصة المرأة الأممية الكنعانية التي جاءت من تخوم صورة وصيداء نقرأ أن المرأة صرخت إلى يسوع قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: صرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وبذلك فقد أعلن يسوع أنه جاء إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وقد كان قائد المئة يعرف ذلك جيدا، لذلك فقد أرسل يقول ليسوع: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك. وقد تابع قائلا: لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. ويا لها من عبارة مدهشة حقا، فقد كان يؤمن بحكم منصبه وسلطانه كقائد عسكري أن يسوع يملك القدرة على شفاء عبده بكلمة منه يقولها من بعد. فهو يقول في العدد الثامن: لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لجند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبدي فعل هذا فيفعل. إذن فقد كان قائد المئة الذي تشبع بروح الإمرة العسكرية معتادا على إصدار الأوامر وتلقيها، ومن خلال سلطانه هذا أدرك قائد المئة أن يسوع يملك سلطانا لشفاء عبده دون حتى أن يأتي إلى البيت ودون أن يرى العبد أو يلمسه.
دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة قبل أن نتابع.
قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرى أعدائي الآن. قل كلمة، قل كلمة، فأنا أنتظرك في الإيمان. يا الله الكلمة الأزلي، يا من لك أعظم سلطان، أرفع قلبي إليك فيشفيان ويسجد للإحسان. قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرى أعدائي. فأنا أنتصرك بالإيمان. يا الله الكلمة الفاني، وحدك تمنح لي غفران، آتي وأقرع صدري وأنحني عن صليبك يا حنان. قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرى أعدائي الآن. قل كلمة، قل كلمة، فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الراعي، وحدك تشفق على الإنسان، ترحم نفسا قد حطمها اليأس وعادت ترجو أمان. قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرى أعدائي الآن. قل كلمة، قل كلمة، فأنا أنتظرك بالإيمان.
والآن نقرأ عن رد فعل يسوع وعن ما حدث بعد ذلك في الأعداد من الثامن إلى العاشر. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. ويا لها من شهادة من يسوع لقائد المئة، فهو يقول هنا: لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. أجل يا صديقي، فقد كان إيمان قائد المئة فريدا حقا وفذا، وقد كافأه الرب على إيمانه بأن شفى غلامه في الحال. فعندما رجع المرسلون إلى البيت وجدوا العبد المريض قد صح. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح السابع من العدد الحادي عشر إلى الثالث عشر: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب من باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه، وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. إذن في اليوم التالي ذهب يسوع إلى مدينة نايين التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن كفر نحوم. ونقرأ هنا عن حادثة مؤلمة، فقد كانت هناك أم أرملة لها ابن وحيد، وكان هذا الابن الوحيد قد مات وحمله الناس لدفنه. في تلك الأيام لم يكن هناك نعش يوضع فيه الأموات، بل كانوا يحملون الجثة إلى القبر في نوع من السلال الكبيرة، وكانت أم الشاب تسير بجانب النعش وهي تبكي ابنها الوحيد في منظر محزن جدا. وكان الناس معتادين في تلك الأيام لا على البكاء فحسب، بل وعلى العويل والصراخ أيضا عند تشييع الأموات. ونقرأ هنا أن يسوع تحنن عليها، ولا توجد في اللغة اليونانية كلمة أقوى من الكلمة التي استخدمها البشير لوقا هنا للتعبير عن مشاعر يسوع المرهفة وعطفه على تلك المرأة. لذلك نقرأ أن يسوع تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 16: ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، وافتقد الله شعبه. ونود هنا أن نتوقف قليلا عند الكلمات: وافتقد الله شعبه. فإذا رجعنا إلى الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، وتحديدا إلى حادثة ولادة يوحنا المعمدان، نقرأ أن زكريا فتح فمه عند ولادة ابنه يوحنا وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وهنا تقدم يسوع ولمس النعش وقال للشاب الميت: لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم. حينئذ خاف الجميع ومجدوا الله قائلين: إن الله افتقد شعبه. وقد كان هذا تحقيقا لنبوة زكريا. ونقرأ في العدد 17 من الأصحاح 7 من إنجيل لوقا: وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة. وقد كانت اليهودية تبعد نحو 100 كيلومترا إلى الجنوب، وهذا يعني أن هذه القصة، أي قصة إقامة ابن أرملة نايين، قد انتشرت على نطاق واسع. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 20: فأخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله، فدعا يوحنا 2 من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فلما جاء إليه رجلان قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ نقرأ في إنجيل يوحنا أن يوحنا المعمدان علم يقينا أن يسوع هو المسيا حال نزول روح الله عليه عند معموديته، وقد شهد بذلك قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. أما الآن فقد كان يوحنا المعمدان مسجونا في قلعة مكاريوس أو ماخيروس، ولأنه كان معتادا على العيش في البراري والخلاء الفسيح والهواء الطلق، لابد أنه كان يشعر بضيق شديد في السجن. ويبدو أن يوحنا المعمدان كان ينتظر مجيء ملكوت الله بقوة، شأنه في ذلك شأن تلاميذ المسيح. ولعله كان يتساءل عن المدة التي سيقضيها في السجن قبل أن يعلن يسوع أن غضب الله قد جاء. لذلك فقد أرسل اثنين من تلاميذه ليسألا يسوع: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ونجد رد يسوع على سؤال يوحنا المعمدان في الأعداد من 21 إلى 23، إذ نقرأ: وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. فأجاب يسوع وقال لهما: ذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في. كان يسوع قد قال لليهود في إنجيل يوحنا: إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. وقد قال أيضا: إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمن بي فآمن بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. إذن فقد قال يسوع إن أعماله تشهد لسلطانه وهويته. وفي الحقيقة أن أعمال السيد المسيح هي شهادة قوية لهويته وسلطانه، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يعمل هذه الأعمال التي عملها يسوع ما لم يكن الله معه. وكما نعلم ويخبرنا الكتاب المقدس، فقد كان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
إذا كنت تابعا ليسوع المسيح اليوم، فإنك تعيش الحياة التي كان مؤمنو العهد القديم يتوقون إليها آنذاك. والسبب في ذلك لا يرجع إلى الرفاهية التي نعيشها في القرن 21، بل إلى مقامنا في المسيح يسوع. وكما بين الراعي تشاك سميث لنا اليوم، فقد أعلن يسوع مقامنا فيه منذ بداية خدمته العلنية. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيحدثنا الراعي تشاك سميث عن المرأة الخاطئة التي بللت قدمي يسوع بدموعها ومسحتهما بشعرها ودهنتهما بالطيب. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أصدقائنا مع هذه الكلمة الختامية.
كانت الأعمال التي يعملها يسوع هي نفس الأعمال التي تم التنبؤ عنها سابقا فيما يخص عصر الملكوت. وقد كان هذا هو الشغل الشاغل ليوحنا المعمدان، لذلك فقد أرسل اثنين من تلاميذه ليسألا يسوع: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ وقد كان رد يسوع عليه هو: ذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في. فقد كان يسوع يعلم أن يوحنا المعمدان يعرف الأسفار المقدسة. لذلك عندما عاد التلميذان وأخبرا يوحنا المعمدان بما قاله يسوع، علم يوحنا يقينا أن يسوع هو المسيح الموعود. وهذا هو إيماننا ورجاؤنا نحن أيضا، فنحن نؤمن أن يسوع هو المسيح الذي جاء لينقذنا من الغضب الآتي ويعطينا حياة أبدية. آمين.
إلهي أنت وليس سواي، حبا لي يترجعك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.